بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فهذه رسالتنا الأولى في الدورة العلمية 57 في اليوم الثالث من شهر الله المحرم لعام 1435، والتي هي بعنوان الفقيه المدقق والعالم المربي العلامة صالح بن عبد الرحمن الأطرم، وهي بعنوان الأسئلة والأجوبة في العقيدة. طبعا شيخنا لم تكن له يعني المصنفات الكثيرة سوى ما ذكرنا في ترجمته. وهذه رسالة قد ضمنت وتضمنت أسئلة عديدة وأجوبة في العقيدة، لكننا ننتخب بعضها لضيق الوقت، ولأن هذه الأسئلة يعني التي سأتركها معروفة لديكم. سئل الشيخ عن العقيدة، عرف العقيدة والمعتقد ولما سميت بذلك. عرف العقيدة والمعتقد ولما سميت بذلك. فالجواب، العقيدة مأخوذة من الاعتقاد الذي معناه التصديق مطلقا. فالعقيدة إذا أطلقت فالمراد بها ما صدق به القلب، فالمعتقد معناه التصديق الجازم فيما يجب لله من الوحدانية والربوبية والإفراد بالعبادة والإيمان بأسماء الحسنى وصفاته العليا. تصديق الجزم، أعتقد هذا الشيء يعني أصدق به تصديقا جازما. فالاعتقاد يعود إلى القلب، يعود إلى القلب، فهو عقد القلب على الشيء عقدا جازما. ولهذا أقول هذه عقيدتي، يعني ما أجزم به. ومن هنا سميت الكتب التي تبحث في وحدانية الله كتب الاعتقاد، كما قال الطحاوي رحمه الله: فنقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له. نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله. وسميت بهذا الاسم لاحتياجها إلى اعتقاد جازم ويقين صادق، لأن ما شد عقده يصعب حله. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، أي بما جزمتم به وعقدتم القلب عليه، فلم يكن سبق لسان. ولهذا كانت الأيمان ثلاثة، فاليمين اللغو وهو ما يخرج على اللسان من غير عقد القلب، واليمين المنعقد وهو ما عقد الإنسان قلبه عليه لا يفعلن كذا في المستقبل، واليمين الغموس وهو ما حلف به الإنسان على أمر مضى بخلاف ما هو عليه، بخلاف ما هو عليه. أما الأول لما كان لغوا فلا شيء فيه، لأن القلب ما عقد من عقد عليه، وإن قصد الإنسان اللفظ لكن ما عقد القلب عليه، لأنه لا يراد به اليمين. وما عقدت القلب عليه فهو اليمين المنعقد، وهذا فيه الكفارة إن حنث، إن حنث فيه ففيه الكفارة. واليمين الغموس وهذا لا كفارة فيه لغلظه، لأن الإنسان يكون به كاذبا، وسمي غموسا لأنه يغمس صاحبه في النار، فهذا من باب الوعيد. ليس معناه أيضا أن نجزم أن صاحب اليمين هذا سوف يعذب في النار حتما، هو تحت الوعيد، هذا تحت المشيئة، فهذا من باب الوعيد، أي أنه متوعد على ذلك. نعم. وقال ابن تيمية رحمه الله: أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة النجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. السؤال الثالث، قال الشيخ، سئل الشيخ: ما المعتقد الحق مع ذكر بعض المعتقدات البطلة وما علاماتها؟ أجاب الشيخ: المعتقد الحق توحيد الله بأفعاله وبأفعال عباده وبأسمائه وصفاته كما يليق بجلاله وعظمته. وما عداه باطل باختلاف درجات كاعتقاد الملاحدة والدهريين وجحد لربوبيته. يبقى المعتقد الحق توحيد الله بأفعاله، وده توحيد إليه بأفعاله، هذا توحيد الربوبية، وبأفعال عباده توحيد الألوهية، وبأسمائه وصفاته هذا توحيد الأسماء والصفات، يعني إفراد الله عز وجل بما يستحق ربوبية وألوهية وأسماء وصفات. ما عدا هذا باطل باختلاف درجات. فمما يناقض توحيد الربوبية ما عليه الملاحدة والدهريون، ومما يناقض توحيد الألوهية اعتقاد المشركين، وهو صرفهم شيئا من العبادة التي لله إلى غيره. فخلاصة دين المشركين صرف العبادة التي لله لغير الله عز وجل. فالصلاة لله، فإن جعلتها لغير الله كنت مشرك، والذبح لله، فإن جعلته لغير الله كنت مشرك، والنذر عبادة لله، فإن جعلتها لغير الله كنت مشركا. فمن صرف شيئا من عبادة لغير الله كان مشركا. قال سبحانه وتعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد. وقال سبحانه: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. واعتقاد تشبيه أسماء وصفات بخلقه أو تعطيله منها أو تحريفها أو تكليفها فيما لا يصل علمه إليه، وهذا يوصف بالابتداع على اختلاف مراتبه وفرقه. يعني من كان عنده خلل في باب الأسماء والصفات فهذا يقال مبتدع، وقد يصل طبعا إلى الكفر مع غلاة الجهمية. وأكبر علامة لهم وأمارة اعتمادهم في الأسماء والصفات على العقل وتأويل النصوص، على العقل كالمعتزلة وتأويل النصوص، والمراد التحريف، التأويل الذي هو بمعنى التحريف، هو ما عليه من وما عليه الأشاعرة، أو إعراضهم عنها كالجهمية والمعتزلة والأشاعرة وما شبهها، وإن تعددت التسميات، ومن عرف الحق عرف ضده واجتنبه، ومن لم يجتنب ما هو ضد الحق فلا تفيده معرفة الحق. هذه قاعدة ذهبية جميلة، هذه قاعدة، من عرف الحق عرف ضده. إذا الحق ما يكون إلا بالتمييز يا أخوان، من عرف الحق عرف ضده. إذا عرفت من جالس وجماعة في الأسماء والصفات عرفت ضده من مذهب المعطلة والممثلة، وإذا عرفت الحق في القدر عرفت ضده من منهج القدرية والجبرية، وإذا عرفت الحق في الإمامة عرفت ضده من مذهب الخوارج والمعتزلة، وهكذا. إذا عرفت الحق عرفت ضده. ولهذا الذي يقول أنا مع الجميع هذا ما عرف الحق، أنا مع الذين يرون في الأسماء والصفات أننا نمر كما جاءت من غير تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف، وأنا مع من يقول بالتمثيل وأنا مع من يقول بالتعطيل. هذا لا يمكن، هذا يضحك على نفسه. وأنا مع الحزبيين ومع أهل السنة، أنا مع دول ومع دول، وكلهم مشايخ وعلماء وأستفيد منهم. أنت ما عرفت الحق، إذن لا بد لك من واحد، أقصد من حق واحد، وانت عدد مشايخه. لكن لا تخلط بين أمرين أبدا، فإن خلطت بين الشيء وضده فأنت ما عرفت الحق، وهذا باطل. ولهذا قال سبحانه وتعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال، فليس ثم إلا حق وضلال، فإن لم تكن مع الحق فأنت على الضلال. طيب ضلال نص ونص، يعني عند بعض حق وبعض ضلال. ضلال ضلال، ليس هناك مرتبة بين حق وضلال، إنما هي ضلال، إنما هي إيه؟ ضلال. بعض الناس قد يقول: يا شيخ أليس هناك المحرم والمكروه وكذا؟ أقول: هذه أحكام تكلفية فيما يتعلق بالأمور، محرم ومكروه وكذا، هذا باب، وباب الحق والضلال باب آخر، باب آخر. فالمكروه ليس من الضلال، إنما المحرم إذا ارتكبه الإنسان وهو يعلم تحريمه فلا شك أن هذا من الضلال والانحراف. صحيح هذا يا إخوان، الإنسان ما يمشي مع كل الاتجاهات ويقول أنا أحب الجميع، كما قال بعضهم: أنا صوفي أشعري إخواني تبليغي سلفي، أنا سلفي العلم وأنا تبليغي الدعوة وأنا صوفي الروح والقلب وأنا هذا هذه ملوخية هذه هذه ليست هذه ملوخية هذه أي نعم يقول أنا سلفي إخواني هذا هذه ملوخية إنما العلم ما يعرف هذه العلم ما يعرف هذا العلم ما يعرف هذا ما يعرف إلا خطوطا متميزة وقوالب معروفة محدودة فماذا بعد الحق إلا الضلال فهنا الشيخ يؤصل هذه القاعدة الذهبية يقول ومن عرف الحق عرف ضده واجتنبه لأن هذا ثمرة معرفة الحق ومعرفة الباطل أن تجتنب الباطل يبقى خلي بالك يا أخواني يبقى معرفة الحق توجب اجتناب الباطل ومعرفة الباطل يبقى إذا عرفت الحق أثمر أمرين الأمر الأول معرفة ما يضاده وهو الباطل الأمر الثاني اجتناب الباطل إنما إذا عرفت الباطل ثم التزمته ما الفائدة إذن أنت منحرف إذن أنت منحرف فليس الفائدة المرجوة من العلم هي العلم فقط وإزالة الجهل عنك في المسألة وإنما العمل ولهذا يسمى العالم عالما إذا عامل بعلم فمن العالم العامل ولهذا الرباني الذي يجمع بين العلم والعمل والدعوة من العالم الرباني العالم العامل الإيه الداعي هذا هو العالم الرباني الرباني علماء وحلماء وحكماء فهو الذي يربي أيضا على صغار العلم قبل كباره كما أورد ذلك البخاري معلقا نعم كما قال ابن عباس هو الذي يربي على صغار العلم قبل كباره يعني صغار العلم يعني الأصول التي يبدأ بها الإنسان يعرف التوحيد يعرف الشرك يعرف السنة يعرف البدعة يعرف الحق يعرف الضلالة ولهذا يا أخواني والله ما أحوج الشباب اليوم للتربية على صغار العلم قبل كبار صغار لكن للأسف الشديد الواحد الآن يعني يصبح منفوخا وهو لم يتربى أصلا على صغار العلم صغار العلم فلو تربى الإنسان على صغار العلم عرف ما الشرك وما التوحيد لن يكون صوفيا إذا عرف ما الشرك وما التوحيد إذا عرف السنة والبدعة لن يكون مبتدعا منحرفا إذا عرف التقليد والاتباع فلن يكون إلا متبعا لن يقلد في دين الله أحدا ولا يتعصب له إنما يتبع نعم العلماء على العين وعلى الرأي ولكن العالم يستدل له لا يستدل به فأنا أتبع العلماء ولهذا أيما قول تقوله ليس عليه العلماء فأنت منحرف لكن ليس كل ما يقول العالم يكون شرعا متبعا وإنما يعرض على الكتاب والسنة فما وافقه أخذ وما لم يوافقه رد وهذه القاعدة تنسحب على كل أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المعصوم بذلك هو رسول صلى الله عليه وسلم سئل الشيخ أيضا ما التوحيد الجواب التوحيد هو اعتقاد وإفراد الله سبحانه بما تفرد به وبما أمر أن يفرد به طيب بعض العلماء يعرف التوحيد بأنه إفراد الله بالعباد فما وجه ذلك يا أخوان نقول هذا تعريف بأخص أنواعه لأن المخاصمة إنما وقع في توحيد الألوهية ولذا يقول شيخنا العلامة ابن باز رحمه الله تعالى بأن المشركين كانوا لا ينكرون الربوبية ولا الأسماء والصفات إنما المخاصمة وقعت فين وقعت المخاصمة في توحيد الألوهية في إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة اختصاص الله بالعبادة فهم جعلوا مع الله غيره لهذا البعض يعرف التوحيد بأنه إفراد الله عز وجل التعريف بالأخص هذا مسلك أيضا عند كثير من أهل العلم كم نوعا سؤال كم نوعا التوحيد وما هي الجواب أنواعه ثلاثة توحيد الألوهية واستحقاقه سبحانه وتعالى أن يعبد وحده لا شريك له توحيد الربوبية واعتقاد إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله كالملك والخلق والتدبير والإحياء والإماتة توحيد الأسماء والصفات وهو إفراده سبحانه بأسمائه وصفاته هذا التقسيم يا أخواني تقسيم استقرائي أي وارد من الكتاب والسنة مستنبط من الكتاب والسنة ولهذا الذين يقولون أن أقسام التوحيد هذه أقسام يعني اصطلاحية لك أن تغير أن تبدل أن تضيف كالذين جعلوا من أنواع التوحيد توحيد الحاكمية بل جعلوا أخص الخصائص كما يقول دعاة الحزبيين يتمحورون حول ما يسمى بالحدود الحاكمية لتصبح قضية الحاكمية عندهم هذه بمصطلحين طبعا هي القضية الأم التي يتمحورون حولها ويوالون ويعادون من أجلها. وقد سئلت اللجنة الدائمة عن هذا النوع فأبطلته، وسئل أيضا علامة العثيمين قال هذا ما يقول إلا جاهل وضال من يقسم توحيد إلى هذه الأقسام. فهذه هذا التقسيم تقسيم استقرائي مأخوذ من الكتاب والسنة، ليس لك أن تغير فيه. قال سبحانه وتعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذا توحيد أسماء وصفات. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. توحيد ألوهية. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج حيا من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. توحيد ربوبية. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر بعبادته هل تعلم له سميا. توحيد ربوبية وألوهية واسماء وصفات. ربوبية فين؟ رب السماوات والأرض لا تسرح. ألوهية فاعبده واصطبر بعبادته. أسماء وصفات هل تعلم له سميا؟ نعم. ما أول طبعا بعض الحزبيين ويعدون أنفسهم من علماء يعني العقيدة في العالم الإسلامي بل هم يعني رؤوس السلفية في العالم الإسلامي يقول كما كان يقول عبد الرحمن عبد الخالق ويقول حويني في لقاء لهما على التلفاز وهما يقولان لما سأل الحويني عبد الرحمن عبد الخالق يقول له عن أنواع التوحيد هل التقسيم هذا يعني اصطلاحي ولا ننضبط فيه قال لا أبدا اصطلاحي عادي على حيثما يعني يبدو لك في هذا التقسيم خلاص. وابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى قد وضع كتاب التوحيد وضع 66 قسما للتوحيد، وابن خزيمة وضع 100 قسم يعني وصلت الى كام الى 66 قسما وصلت الى 100 قسم لانه ما يدري ماذا يعنى بهذا التقسيم ماذا يعنى بهذا التقسيم. فكتاب التوحيد اصلا ابن عبد الوهاب انما هو قسم واحد وهو توحيد الألوهية، وإن ذكر في بعض المواضع ما يتعلق بالربوبية أو بأسماء وصفات أو حتى المعاصي أو حتى المعاصي، ودي مصيبة أيضا ذكرها البعض لطلابه وهو أيضا الآخر العدوي كان يقول لطلابه بأنه ما علاقة المعاصي ما هي علاقة الإيه المعاصي كذا بالتوحيد كيف يعني انه من تمام التوحيد لو كان يعلق لهم على باب من ابواب التوحيد من كتاب التوحيد وهو الذي يعني جاءهم يفرض السؤال عليهم ويقول ابن عبد الوهاب في باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب ها وذكر حديث عكاشة وكذا وكذا قال يعني كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول لست منهم فيقول يعني يستدل ابن عبد الوهاب هذا الدليل هنا ليه معناه ان الصحابه ما كانوا يحققون التوحيد يا اخوان من الصحابه يا اخواني ما كانوا يحققون التوحيد لما قال النبي ايه سبقك بقى عكاشة. وبعدين اليس هذا يا اخواني فيه انه التكفير بالذنوب اليس هذا يا اخواني فيه كده التكفير بالذنوب وبعدين كيف ان المعاصي تنقص من التوحيد ولا يحصل تحقيق التوحيد مع المعاصي فعنده ان تحقيق التوحيد يساوي الشرك الاكبر ضده فالذي لا يحقق التوحيد والمشرك الشرك الاكبر انما ما علاقة المعاصي والبدع بتحقيق التوحيد. هؤلاء يرمز اليهم بانهم يعني علماء السلفية في العالم الاسلامي وغيرهم بقى لو تتبع الكثير والكثير. نعم ما أول واجب على المكلف؟ سؤال. الجواب أول واجب يجب على المكلف شهادة لا إله إلا الله لا النظر ولا القصد إلى النظر خلافا لأهل الأهواء الذين يقولون بأن أول واجب هو النظر ولا الشك كما هي أقوال لأرباب الكلام المذموم بل أئمة السلف كلهم متفقون على أن أول ما يؤمر به العبد الشهادتان فالتوحيد أول ما يدخل في الإسلام وآخر ما يخرج به من الدنيا، كما قال صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فهو أول واجب وآخر واجب. سؤال: ما معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله مع ذكر الدليل؟ الجواب: معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق من الله، والإله معناه المعبود المتأله إليه الذي تأله القلوب محبة وإيه وتعظيم. فكل ما ألهاه القلب وتعلق به فقد اتخذه معبود. حتى المال يكون إلهك، والنساء وكذا، والدرهم والدينار كما قال صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميلة، تعس عبد الخميصة، وهكذا. لكن قد يخرج بالإنسان من ملة وقد لا يخرج، فإن اتخذه معبودا وصرف له لولا من أول عبادة فإنه يخرج من ملة. أما إذا تعلق القلب بمال وكذا تعلق معاصي فإنه لا يخرج به من ملة الإسلام. يعني قول النبي تعالى: عبد الدينار والدرهم، ليس معناه إنه من تعلق بالدرهم والدينار وكذا فإنه يكون خارجا من ملة الإسلام، لا، وإنما على حسب هذا التعلق وما يكون بسبب هذا التعلق. ففيها ناس من جميع المعبودات من وثن أو قبر أو شجر أو حجر أو ولي أو هول. وفي قول إلا الله إثبات العبادة لله وحده، ومن عبد وحده اقتضى ذلك طاعة الله في جميع أوامره واجتناب نواهيه. وهناك نصوص العديدة التي تفسرها من الكتاب والسنة. فمن الكتاب قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وأدلة شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعة فيما أمر وتصديق فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، ولا يعبد الله إلا بما شرع. يبقى الطاعة والتصديق فيما تعلق بالأحكام، الطاعة فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، فيما تعلق بالأخبار تصديق فيما أخبر، والاتباع أن لا يعبد الله إلا بما شرع. فهذا مقتضى الشهادة بالرسالة، وهذا مقتضى تواطؤ اللسان مع القلب. يبقى لا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله، ومحمد رسول الله إفراد بالاتباع، ورسول الله محمد صلى الله عليه وسلم هو عبد الله ورسوله، عبد نفي للألوهية عام، ورسول نفي للكذب، لأن الرسول ما يكون كذابا، ما يكون كذابا. ولهذا عبد رد على الغلاة المبالغين في الغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رفعوه إلى مرتبة الألوهية، فهو رد على أصحاب الغلو. عبد ورسول رد على المنتقصين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن انتقص الرسول ردنا عليه بالرسول، ورسوله ما يكون إلا صادقا، ما يكون كذابا، ويكون أقرب الناس إلى الله عز وجل. وعبد رد على من اعتبره إلها. فبعض الناس يزيد في إطراء على النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون صفة الإله، فيقول: مدد يا رسول الله، أغثني يا رسول الله. هذا والعياذ بالله مشرك، هذا خرج من ملة الإسلام. الرسول ما يدعى، الرسول يطلب منه الدعاء إن كان حيا حاضرا، كما جاء في الصحيحين لما من حديث أنس لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله هلكت الأموال وكذا، فادعوا الله أن يسقينا. فقال، رفع النبي يديه وقال: اللهم اسقينا، أو اللهم أغيثنا. السؤال سؤال: وهو السؤال 19: ما المراد بالتمثيل والتكييف في توحيد الأسماء والصفات، وما المعتقد الصحيح فيها؟ نحن نعلم أن توحيد الأسماء والصفات معناها إيه يا إخواني؟ امرروها كما جاءت، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف. فما المراد بالتمثيل؟ هو التشبيه، أي تشبيهه بغيره. والتكييف هو تكييف المعاني، أي معاني الصفات. التمثيل أن تجعل له إيه؟ مماثلة، فتقول يد الله كيدي، يبقى هذا تمثيل. يد الله كنهها كذا، صفتها كذا، هذه إيه؟ هذا التكييف، هذا هو التكييف. نعم، أن تجعل الصفة كيفيتي، هذا هو التكييف. فتقول ينزل على كيفية كذا وكذا، يستوي على كيفية كذا وكذا، هذا اسمه إيه؟ هذا تكييف. إنما تقول ينزل كنزولنا، هذا تمثيل. والمعتقد الصحيح أنها صفة، لصفة الله يعني، صفة معناها مفهوم من لغة العربية، ولهذا الأصل في الأسماء والصفات الظاهر، إلا أن يرد دليل يقول في الصفة بأنها تؤول التأويل اللائق بالله سبحانه وتعالى. وتكييفها لا يعلمه إلا الله، فلم يرد السؤال عن الكيف أو التكييف، وإن كنا نعتقد أن لها كيف، لكن هذا الكيف من يعلمه؟ الله سبحانه وتعالى. قال: ولهذا اعتبر السلف الصالح السؤال عنه بدعة، كما ورد عن مالك رحمه الله لما سئل عن كيفية الاستواء قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وليس الخلق بحاجة إلى هذا. فالسؤال عن الكيفية بدعة، ولذلك شدد الإمام مالك رحمه الله تعالى على من سأله عن الكيفية. طيب، سؤال هو السؤال 24: عرف الإلحاد لغة وشرعا، وما الإلحاد في أسماء الله وصفاته مع ذكر أنواعه؟ الجواب: الإلحاد، احنا عندنا قول الله سبحانه وتعالى: ها وذروا الذين يلحدون في آياته ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. طيب، الإلحاد ما هو؟ الإلحاد لغة الميت، ومنه سمي اللحد لحدا، لأنك تميل بعدما تشق، تأتي إلى الجدار المواجه للقبلة فتجعل فيه ميلا من أسفل وجيبا، وتحفر في أسفل هذا الجدار لتضع فيه الميت، لهذا سمي اللحد لحدا لأنك تميل به من أسفل الشق. ويستعمل في الشرع بمعنى الميل بعد الاستقامة. قال تعالى: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. وقال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. والإلحاد في أسماء الله وصفاته، باختصار يا أخوان، ضعوا كل الإنحراف في الأسماء والصفات تحت مسمى الإلحاد. فإذا أردت أن تتصور الإلحاد، فالإلحاد ما هو؟ هات مذهب الجامعي، فتعطيل صفات الله عز وجل وأسمائه عنه، هذا الإلحاد. طيب، تعطيل الصفات وإثبات الأسماء، هذا إلحاد. طيب، تحريف الصفات عن معانيها الشرعية، هذا إلحاد، وهو إلحاد الأشعري. طيب، التمثيل، هذا إلحاد، وهو جعل صفات الله عز وجل كصفات المخلوقين. طيب، تسمية الرب بأسماء بعض المخلوقين، هذا في إلحاد النصارى. تسمية المخلوقين بأسماء الرب إلحاد المشركين، المنان منات والعزة واللات وكذا. وعليه فكل انحراف في باب الأسماء والصفات ضعوا تحت الإلحاد. ومراد والإلحاد بأسماء الله وصفاته الميل بها عن مراد الله سبحانه ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم وصفاته بتأويل أو تشبيه أو تعطيل أو تكييف. والأفضل أن نقول بإيه؟ بتحريف أو تمثيل، لأن التأويل منه المحمود ومنه المذموم، فنقول تحريف، لأن المذموم هو التحريف. والتشبيه فإنه لا ينفى مطلقا، إذ بين كل ذاتين وموجودين أصل في الشبه. ولهذا نقول ونستعمل طريقة القرآن في نفي الايه؟ التمثيل. فنقول ومراد رسوله بتحريف يعني الخروج عنها عن مراد الله ومراد رسوله بتحريف أو تمثيل أو تعصيل أو تكييف. والمطلوب في أسماء الله وصفاته الوقوف عند قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فيثبت لله من الأسماء والصفات ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. وأنواع الإلحاد في أسماء الله خمسة: تسمية الأصنام بشيء من أسماء الله كتسميتهم اللات من الإله والعزة من العزيز، هذا نسميه الحد من المشركين. تسمية الله بما لا يليق بجلاله كتسمية النصارى له أبا وتسمية الفلاسفة له علة فاعلة. ثلاثة: ووصف الله سبحانه بما تعالى وتقدس عنه من النقائص كقول أخبث اليهود بأنه استراح يوم السبت كقولهم يد الله مغلولة. أربعة: تعطيل أسماء الله الحسنى عن معانيها وجحد حقائقها كقول بعض الجهمية سميع بلا سمع وحي بلا حياة، وهذا مذهب المعتزلة لأنهم يعتبرون أن أسماء الله أعلام مجردة عن الإيه؟ عن المعاني. نعم، فلهذا يقول سميع بلا سمع، هذا تناقض عجيب. سميع بلا سمع، كيف سميع؟ طيب كيف يعني سميع؟ ده كان بلا سمع، لكن سميع بسمع، بصير ببصر. الخامس: تشبيه صفات الله سبحانه بصفات خلقه والحق من مشابهة المخلوقين. طيب السؤال الذي بعد ذلك: هل يختلف الدين باختلاف الأنبياء؟ مع التوضيح، الجواب: الدين لا يختلف باختلاف الأنبياء، فدينهم واحد، دينهم واحد، وهو عبادة الله وحده لا شريك له ونفي الشرك عنه. قال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك. يعني إذا الدين واحد، وإن اختلفت شرائعهم كما قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. الشرعة اللي هي بقى الأمور العملية تختلف من نبي إلى نبي. وفي الحديث: نحن معشر الأنبياء أولاد إيه علات، ديننا واحد. طيب السؤال الذي بعد ذلك: إذا الأنبياء يا إخواني ما اختلفوا في العقيدة، إنما حصل اختلاف في الشرائع أي الأمور العملية، لكن دينهم واحد. فنوح عليه السلام، إبراهيم عليه السلام، من قبل آدم عليه السلام إلى آخر الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، كلهم في التوحيد واحد. نعم. السؤال الذي بعد ذلك: هل يمكن حصول عبادة الله وحده من دون الكفر بالطاغوت مع الدليل؟ من دون الكفر بالطاغوت؟ الجواب: لا يمكن عبادة الله دون الكفر بالطاغوت. قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت يؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، وقال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: من قال لا إله إلا الله كفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسبه على الله. ما معنى الكفر بالطاغوت يا إخواني؟ يعني بما يناقض التوحيد. فالطاغوت من الطغيان وهو المجاوزة، وأن لما طغى الماء تجاوز الماء عن حده المعروف. نعم. فلهذا قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. ولهذا احنا قلنا بأن لا إله إلا الله له أركان: نفي وإثبات، إثبات الألوهية لله ونفي الألوهية عن غير الله سبحانه وتعالى. طيب السؤال الذي بعد ذلك: ما المقصود بالشرك؟ الجواب: المقصود بالشرك هو صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله، أو اعتقاد أن هناك ربا ومدبرا غير الله، أو يصرف شيئا من أسماء الله وصفاته لغير الله. كل هذه الأمور تعد شركا بالله. بس هذا شرك في الربوبية، وهذا شرك في الألوهية، وهذا شرك في الأسماء والصفات. فكل هذه الأمور تعد شركا بالله، ينهى عنه ويغلظ عليه ويدخل في المنهي عنه في قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وتفرضه كلمة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فإنه لا شريك له في عبادته وربوبيته وأسمائه وصفاته. طيب ما أنواع الشرك بالتفصيل؟ الجواب: الشرك نوعان، أكبر وأصغر. أما الأكبر وهو المخرج من الملة، وهو من مات على هذا، ومن مات على هذا الشرك خلد في النار. قال تعالى: ما كان مشكنا يعمر مساجد الله، وقال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الشرك الأكبر هذا مخرج من الملة، الشرك الأكبر ما دل الدليل على أنه مخرج من الملة وهو دعوة غيره معه. والأكبر تجمع أربعة أمور: الشرك في الدعوة، قال تعالى في إدارة بفلك الدعوة والله مخلصين على الدين فلما نجاهم إلى البر هم يشركون فيدعو غير الله. الشرك في الطاعة، بأن يتخذ المخلوق كأنه رب يطاع في أمره ونهي باعتقاد الحل ذلك باعتقاد، حط خط تحت باعتقاد حل ذلك. قال تعالى تأخذ أحبارهم ورهبانهم، فإن أطاع المخلوق طاعة معصية، يعني مثلا قال له يلا وضع شيئا مثلا في التبرج وترك الحجاب، إن زعم أن هذا الرجل له واعتقد أن له الحق في أن يشرع للناس ويضع للناس هذه القوانين وهذه القواعد وهذه الأمور، فقد خرج من ملة الإسلام. لكن إن طاعوا طاعة معصية، هوى، شهوة، كالذي مثلا يقول يا الله اجعلها في رقبة عال، يقولون الربا في البنوك حلال وجائز، خلاص أنا أتبعه، وهؤلاء العلماء لهم حق في هذا، فالذي يراه العلماء هو الحلال والذي يمنع العلماء هو الحرام. فهذا والعياذ بالله إذا اعتقد ذلك أن لأحد أن يحل وأن يحرم، هذا الاعتقاد كفر. وقد يكون الذي وضع القانون ليس بالكافر، يعني مثلا الذي قال بأن الربا هذا أو بأن التعاملات هذه تعاملات جائزة، ما قال الربا اللي في القرآن حرام، وإنما قال هذه الصورة ليست حرام، هذه صورة تعاون وصورة كذا وكذا وكذا، فيحكم على الصورة بأنها ليست صورة محرمة، إنما ما قال الربا حلال، ما أحد يقول الربا حلال، إنما هذه المعاملات البنكية والمصرفية وكذا هذه جائزة ومن باب التعاون عبر وتقوى، وقد يكون إلى آخره. فهذا عنده تأويل لهذا الأمر، هذا نقوله عاصي. لكن من اتبعه معتقدا أن لهم، انتبه، معتقدا أن لهم حقا في التحليل والتحريم، فهذا يخرج من الإسلام. ولهذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في تعليق على قول الله اتخذ أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال هذا له حالته، حالة يعتقد أن له الحق في ذلك التحليل والتحريم، هذا كافر. وحالة يتبع هوا، فهذا ليس بالكافر. زي المحامي اللي بيعمل بالقوانين الوضعية، بيعمل يقول لك أنا أكل عيش، من أعمل إيه؟ لو أنا مشيت وراك يا مشايخ مش أكل عيش، ولكنه يعلم أن هذا حرام وباطل، وليس لأحد أن يعني يتكلم فيما نص عليه القرآن والسنة، فهذا عاصي وليس كافرا. لكن لو اعتقد حل ذلك، لو اعتقد أنه بدل ما يقتل المقتول لا يسجن ولا يقتل، وأن هذا جائز، وأن هذا يحل للبشر أن يفعله، هذا والعياذ بالله كافر، حتى ولو لم يقضي بين الناس بهذا. نعم باللازم. قال كن يقنن تقنين عاما وكذا، هذا لم يعتقد تحريم الشيء، لو اعتقد ما قننه، ولا أجد لهم دليلا إلا اللازم. أما العمومات اللي بيستدلون بها هي عمومات عليه مصر، عام لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين وكذا، هذه عمومات، لكن ما النوع نفسه؟ هذا فيه تفصيل. طيب ما البدعة نوع مشاركة؟ بل هي أوضح من الحكم، لأن البدعة إحداث طريقة الله الشرعي من سبل الشرع، لكن التأويل يمنع أن تلحق المبتدع بالكفر. فلا وربك لا يؤمن حتى يحكمك، ولكن القسم والنافي طيب والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قال من رسول الله، قال من لم يأمن جره ضائق، فماذا قسم أيضا ونافي؟ إنما الدليل النظري عندهم اللازم، أنه ما فعل ذلك إلا وهو يعتقد أن هذا الشيء غير حلال او غير حرام على حسب الله. وهذا طبعا معروف في باب التكفير. انا اعمل في الناس شابه نعم، والا ندخل في منهج الخواج. يبقى لازم اللي بيحلق ريحته كل يوم نكون كافر، ويبقى لازم المتبرجة كل يوم كافر. هذا كلام ما يقول احد. نعم. الثالث الشرك في المحبة، فيحب غير الله كمحبة الله. قال تعالى ومن الناس من يحب من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله. طب ما بالكم بالذي يحب الند اكثر من حب الله؟ يعني اذا عد هذا شركا في تسوية المحبة بين الله وبين الله وبين المعبود، كيف اذا جعل محبة المعبود اكثر؟ قال ابن عبد الوهاب كيف بمن لا يحب الله اصلا؟ كيف بمن لا يحب الله؟ الرابع شرك النية والارادة والقصد. قال تعالى من كان يريد حياة الدنيا وزينتها نوفي اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. هذا يا اخواني ليس يريد الإسلام أصلا، وإنما أظهر الإسلام تقية فقط طمعا ورغبا ورهبا، لكن لا يريد الإسلام. لهذا قال تعالى أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. ليس المرائي بعمل من الأعمال، واحدة يأذن مرائيا نقول هذا مخلف خرج من الإسلام هذا شرك، هذا أصل ليس أكبر. ولهذا قالوا يقول العلماء كيسير الرياء حتى يفرق بينه وبين ايه الرياء بالاسلام اصلا. نعم. النوع الثاني الشرك الاصغر، ومنه صرف بعض الاقوال التي لا تصلح الا في جانب الله لبعض المخلوقين، مثل ما شاء الله وشئت. فينبغي الدخول ما شاء الله وحده، او ما شاء الله ثم شئت، فان مشيئة الله متقدمة. ولولا الله فلان لا تقول ثم فلان، ارادة الله اولا. والحالف بغير الله طبعا هذا إذا المعظم المحلوب بك تعظيم لله. والإنسان مطلوب منه أن يخلص القلب لله من أي شرك صغير أو كبير. قال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ومن هذا النوع الشرك الخفي، وهو أن يتظاهر الإنسان بالأعمال الصالحة لما يرى من نظر رجل إليه، وهو أخفى من دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. واشتد خوف الرسول صلى الله عليه وسلم على أمته من هذا النوع، كما قال صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي، فسئل عنه فقال الرياء. وبعض العلم يرى أن الشرك الخفي يدخل في الأكبر والأصغر، وليس قسما خاص، وهذا هو الراجح. طيب ما الفرق بين الشرك الأكبر والأصغر في الآخرة؟ سؤال. الجواب الفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر في الآخرة أن الشرك الأكبر لا يغفر لصاحبه إذا لم يتب قبل الموت، ويحبط جميع الكفار من مات على مدد يا بدوي وقد علم أن هذا شرك ومع ذلك مات عليه فإنه مخلد في النار. أما الشرك الأصغر فحكمه أنه لا يغفر لصاحبه إلا بالتوبة لعموم قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، وأنه يحبط العمل الذي قارنه ولا يوجب التخليد في النار، ويدخل تحت ويدخل تحت الموازنة وزاد الحسنات مع السيئات. إن حصل معه حسنات راجحة على ذنوبه دخل الجنة، وإلا دخل النار ومآل الخروج منها عادنا. لا خلاف بين أهل العلم أنه لا يخلص صاحبه في النار، إنما اختلفوا هل يدخل تحت المشيئة فيمكن أن يغفر أو لا بد من عذاب صاحبه، لأن الله لا يغفره، بمعنى أنه لا يدخل تحت المشيئة، قولان لأهل العلم. طيب ما كما قلنا إذا رأيت بأصل الإسلام هذا كفر والعياذ بالله، إذا رأيت بعمل من الأعمال هذا ليس بكفر، هذا هو يسير حتى ولو كنت. انت اليوم درست درسا فرأيت به رأيت به أذنت أذانا أنفقت نفقة، هذا كله يسير الرياء، يعني الذي لا يخرج من ملة الإسلام لكن مستقل ومستكثر من هذا. نعم. لا هو بصفة خاصة يعذب عليه مسألة الموزنات، يعني التي بها يدخل الجنة أو يدخل النار. الذي يقول بأنه هو يعذب يبقى لا يدخل مباشرة. أي أين 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 نعم. طيب السؤال 35، ما المراد بالحكم بغير ما أنزل الله، وما حكم من حكم بغير ما أنزل الله؟ الجواب: الحكم بغير ما أنزل الله قد يراد به التعبد بغير ما أنزل الله، فهو شرك وكفر وبدعة، وقد يكون في الفروع، فمن اعتقد جوازه بغير الشريعة فقد كفر، وإن تساهل مع اعتقاد تحريمه فهذا كفر دون كفر. يبقى هنا علق الشيخ على الايه؟ الاكبر والاصغر على ايه؟ على الاعتقاد. ان اعتقد الجواز يبقى هذا يكون اكبر، وان لم يعتقد لكن تساهل في ذلك فهو الكفر دون الكفر. قال تعالى: ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون. طبعا لما يقال بالاعتقاد يعني قد يختصر العالم يقول من غير استحلال زي ما قال الشيخ ابن باز، وقد وزي ما الشيخ أطرم قال من غير اعتقاد مثلا، والمراد يعني ما لم يصل إلى حد الكفر. وإلا فالاعتقاد عندنا ليس الاعتقاد فقط اعتقاد الجواز، بل اعتقاد الجواز والاستحلال والتكذيب والتفضيل والمساواة والتبديل بالنسبة ذلك للشريعة، كلها حالات يخرج بها. لكن قد يختصر واحد يقول إيه خلاص ما لم يستحل. وقاعدة الحكم غير ما أنزل الله قلناها لكم كثيرا أنها قاعدة إيه إخواني؟ قاعدة إيه؟ المعاصي. افهم هذا جيدا، حرف واحد في الحاكمية تحير به العالم كله إذا ضبط، إنه الحكم معصية. متى يكفر؟ متى يكفر صاحب المعصية؟ بس هل هناك طيب سؤال 39، ما حكم التفرق في الإسلام؟ الجواب: في الحديث الشريف افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفرق هذه الفرقة الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحاب. فالحديث يشير إلى أن تعدد الفرق إلى 73 فرقة، وإن تعددت إلى أكثر في هذا الوقت فيحمل على أن ما في الحديث أصولها نعم، يعني إذا نظر الواحد الآن هيعد مئات، فهل هذا يتعارض مع الحديث على 73 فرقة؟ فقال الشيخ: يحمل هذا على أصولها، وأنها ترجع كلها إلى ما ذكر في الحديث، أو أن الحديث ليس على سبيل الحصر. يعني أصول البدع هذه 72، وإلا ففروع هذه كثيرة جدا، فالفروع كثيرة جدا لا تتنا كثيرة. نعم. أو يقال على 73 فرقة هذه أم الفرق، وإلا فغيرها كثير بل لا يراد الحصر، ولكن التأويل الأول هو الأسلم. نعم. والفرقة بالكسر معناها الطائف والجماعة، وبالضم الفرقة معناها الافتراق. وهذا رد على من يقول بأن في فرق بين الجماعة والفرقة. يا عم احنا لسنا فرقا، احنا جماعات، وكان من المحظور الفرقة الجماعة الطائفة الحزب كله بمعنى واحد. ولهذا أورد الله عز وجل كل هذه المصطلحات: أولئك حزب الله ألا إن حزب الله المفلحون فسماهم حزبا، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين سماهم طائفة، وستفرق أمتي على 73 فرقة سماهم إلا كلهم في نار إلا واحدة يبقى سماهم فرقة، صفهم بأنهم فرقة. قال: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. يبقى جماعة طائفة حزب كل واحد. المهم أنت على ماذا؟ أنت على ماذا؟ قال: وإذا ألقيت نظرة على العالم الإسلامي اليوم وجدت اختلاف الاتجاهات لا تعد ولا تحصى، وكفانا عنها تحذيرا وتنفيرا قوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وقوله تعالى: ولا تكونوا من المشركين ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. طيب من هي الفرقة الناجية وما صفاتها وما أبرز خصائصها؟ الجواب هذا سؤال مهم جدا. الفرقة التي على الحق هي التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم هي من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه، وهي الفرقة الناجية وهم أهل السنة والجماعة، ونسبوا إلى السنة لتمسكهم بالنصوص وما تدل عليه. يبقى ناجية ليه؟ لأنهم نجون من العذاب في الآخرة ونجون من الانحراف في الدنيا. وسنة ليه؟ لأنهم يتمسكون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما عليه الصحابة. قال الشيخ عبد العزيز الرشيد في كتاب التنبيهات السنية أو السنية، يعني كلا لهم، أي المختصون والمتمسكون بها والمعتنون بدراستها وفهمها، المحكمون لها في القليل والكثير، وهذا كتاب مهم جدا يا إخواني التنبيهات هذا، وسموا أهل السنة لانتسابهم من سنته صلى الله عليه وسلم دون المقالات كلها والمذاهب. قد سئل بعضهم عن السنة فقال ما لا اسم له سوى السنة، يعني أهل السنة ليس لهم اسم ينتسبون إليه سواها، خلاف أهل البدع فإنهم طارة ينتسبون إلى المقالة كالقدرية والمرجاة، وطارة إلى القائل كالجهمية والنجارية، وطارة إلى الفعل كالروافض والخوارج. وأهل السنة بريئون من هذه النسب كلها. هذه فائدة جليلة وهي تبين أنواع النسب. طارة ينتسبون إلى المقالة كالقدرية والمرجاة، طارة إلى القائل كالجهمية والنجارية، طار إلى الفعل كالروافض والخوارج. هذه فائدة جليلة. إنما أنت تنسب لماذا؟ للسنة. ولهذا سئل الإمام مالك ما السنة؟ قال ما لا اسم له إلا السنة. والمراد بالجماعة الذين نسبت الفرقة إليهم هم الصحابة رضوان الله عليهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، والمراد بها لزوم الحق ولو كان المتمسك بها قليلا والمخالف لها كثيرا. قال تعالى وقل من عبادي الشكور، وقال سبحانه وما يؤمن أكثر بالله إلا هم مشركون، وقال وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فهذه النصوص تدل على أنه لا عبرة بالكثرة الضالة. يوضح هذا ما جاء في حديث عرض الأنبياء وأممهم حيث قال يأتي النبي ومعه الرجل والرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد، وفي الحديث الآخر لا تزال طائفة أمتي على الحق منصور. وفي هذا المعنى جاءت هذه الجملة الحية لا تستوحش من الطريق لقلة السالكين ولا تغتر بكثرة الهالكين. خلاص لا تغتر بكثرة الهالكين ولا تستوحش الطريق لقلة السالكين، لأنه إيه؟ طريق الصحيح فيه قلة السالكين. هذه علامة. الذين على الصواب يا أخواني ليسوا بالملايين، إنما أفراد قلائل، لأن السنة عزيزة وليس كل أحد يوفق إليها، إنما لا يوفق إليها إلا الخلص الذين حسن قصدهم وحسن مسلكهم وحسن عملهم، هذا هو صاحب السنة الذي يوفق إليها. طيب لماذا، سؤال، لماذا تعتبر هذه الفرق فرقا إسلامية؟ منين جالها إسلامية هذه؟ الجواب وشمل اسم الإسلام سائر الفرق لانتسابهم إليه باعتبار نسبتهم إلى الإيه؟ إلى الإسلام، ولكنهم استعملوا التأويلات والمتشابهات، وهذا أبرز خصائص الفرق الأخرى اللي هو بقى إيه؟ التأويل الفاسد والهوى. قال ابن حجر في فتح الباري عند حديث حذيفة وقول الرسول صلى الله عليه وسلم لما وصف له أصحاب الفتن وفرض تعض وجود إمام وجماعة فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل الشجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. قال ويؤخذ منه ذم من جعل للدين أصلا خلاف الكتاب والسنة وجعلهما فرعا لذلك الأصل الذي تبعوه. من جعل للدين أصلا غير الكتاب والسنة فسلف الأمة مبتدع. نعم. السؤال السابع والأربعون، ما الفرق بين الكاهن والعراف؟ الجواب الفرق بين الكاهن والعراف أن الكاهن هو من يدعي علم الغيب، والعراف هو من يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على مصروخ ومكان الضالة ونحو ذلك، وقيل لا فرق بينهم. يبقى الكاهن يدعي علم الإيه؟ الغيب. العراف يدعي معرفة الأمور بالمقدمات يستدل بها. طيب والمنجم التنجيم وتعلم ما يتعلق بالنجوم ومنازلها وحركتها ومدى الاستفادة منها. نعم نعم قد يكون إذا كان حال ننظر إلى الحال. نعم السؤال 58 هل سحر النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة ومن سحره؟ الجواب نعم قد سحر النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة. سحره لبيد بن الأعصم اليهودي نبي سحر وهذه من حكمة الله ولا فربك سبحانه وتعالى قادر أن يحول بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين السحر ولكن هذا لحكمة حتى بقى نعلم من السحر حقيقة وكيف نتعامل إذا سحر أحدنا. نعم فجعل له العقد في جف طلع نخل ووضعه في بئر فأرسل الله ملكين يرقيان النبي صلى الله عليه وسلم ويخبران بمن سحره كما أخبراه بموضع السحر وأمره بالتعوذ بالله ونزل في ذلك سورتان قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس فانحلت تلك العقد وبرئ عليه الصلاة والسلام كأنما نشط من عقال فشرعت الاستعاذة بهاتين السورتين والرقية بهما لأمة محمد صلى الله عليه وسلم يبقى الرقية تكون بالمشروع وأفضلها ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ويجوز بالأدعية غير الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم يجوز لكن لا تجوز بغير المشروع ولهذا حد لها النبي حدا في المشروع وغيرها فقال اعرضوا علي رقاكم ثم قال لا بأس ما لم من لا بأس به ما لم تكن شركا إذا الحد الجيد إيه ما لم تكن شركا لكن المسنون إيه رقية النبي صلى الله عليه وسلم يبقى عندنا مسنون وعندنا جائز وعندنا ممنوع المسنون ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم والجائز ما لم يرد بلفظه لكن ليس فيه شرك والممنوع ما كان شرك سؤال مهم جدا هل يتنافى كون النبي صلى الله عليه وسلم سحر مع مقام النبوة لهذا أهل البدع والأهواء رفضوا أن يكون النبي سحر ليه لأن هذا عندهم يتنافى مع مقام النبوة الجواب كونه صلى الله عليه وسلم سحر لا ينافي مقام النبوة وذلك أن السحر لم يؤثر في عقلية الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما تأثر بدنه ما أثر على لبه وعقله بحيث يؤثر على الوحي وبلاغ الشريعة لا إنما كان في البدن بس ولذا قالت عائشة كأنما نشط من عقال نعم مخير إيه يعني يفعل الشيء من أمور الدنيا يعني. إيه من أمور الدنيا ولأن الله تكفل بحفظ الوحي إن نحن نزلنا ذكر وإن له لحافظه وتأثر بدنه دليل قوي على بشرية النبي صلى الله عليه وسلم ودي من برضه من إحدى الحكم لماذا سحر النبي دليل بشريته وأنه يصاب ببعض الأمراض والأعراض التي يصاب بها البشر ودليل على إكرام الله له حيث شفاه الله ودله على السحر الذي حصل له وسبب لمشروعية التعوذات والرقى وأن النبي صلى الله عليه وسلم يلجأ إلى الله كشف ضره كما يلجأ الآخرون من الناس ودليل على وقوع ما أذن الله به كونا وقدرا وأنه شرع ما يرفعه قال تعالى وما هم بضارين بمن أحد إلا بإذن الله فلم يستثن نبيا ولا غيره كما سم عليه الصلاة والسلام وكسرت رباعيته وجرح وشج ومرض فهو صلى الله عليه وسلم بشر يعتريه ما يعتري البشر. طيب سؤال 62 ما الفرق بين الطيرة وبين الفأل؟ الطيرة طبعا عندنا هي التطير بالشيء والتشاؤم به ما الفرق بينه وبين الفأل؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإيه كان يعجبه الفأل الجواب الفرق بين الطيرة والفأل أن الطيرة سوء ظن بالله وصرف شيء من حقوقه لغيره وتعلق القلوب بمخلوق لا ينفع ولا يضر وأصل الطيرة يا إخواني من الطير، كانوا يوصلون الطير إن أخذت جانبا جانب اليمين تفاءلوا، جانب الشمال تشاءموا. أما الفأل فهو حسن ظن بالله، يبقى الطيرة سوء ظن بالله والفأل حسن ظن بالله، لا يرد عن الحوائج ولا يحمل على المضي فيها، ما له علاقة، ما يمضيك ولا يردك، إنما الطيرة تمضيك وتردك. فإن جاء الطير كذا تقول أسافر، وإن جاء الطير بالعكس تقول لا أسافر. وهذه الطيرة قد تكون بأشخاص وقد تكون بأزمان وأعيان. أما الفعل حسن الظن، واحد مسافر وهو لسه نازل يخرج من باب بيته إذا سمع رجل ينادي يا غانم يا فالح فيستبشر، هذا معنى الفعل يا أخوان. الإنسان يستبشر واتسع صدره، كما الإنسان يستبشر بالألفاظ الجميلة ويستبشر بالروائح الطيبة والمناظر الجميلة. ها؟ الذين يسافرون هنا وهناك ولرؤية المناظر الجميلة، وما الذي يحصلهم يا أخوان؟ ينشرح صدر. طب ما الذي حصل؟ هو انتقل الزرع إلى قلبه، لكن يحصل انشراح. فالإنسان مجبول على أنه إذا سمع الكلمة الحسنة، إذا رأى المنظر الحسن أنه يتسع صدره وينشرح صدره، لا أن الإنسان يمضي أو يرجع إذا رأى شيئا من هذا. وحسن الظن بالله مطلوب وسوء الظن ممنوع، وحسن الظن بالله من خصال الإيمان والمؤمنين، وسوء الظن من خصال المنافقين والنفاق والمنافقين. قال تعالى بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. ومثال التفاؤل أن يبادره كلمة طيبة أو عمل طيب فيحسن الظن بربه ويسأله من فضله، كأن يكون الشخص مريضا فيسمع كلمة سليم أو عافية أو يباكر من اسمه راشد ونحو ذلك. ومن الأمثلة للتطير الممنوع والتشاؤم الممنوع أن يبادره ويوجهه مرأى أو مسمع يكرهه في بدء سفره أو في أول يومه كحادث المروري، أو رأى ذاعاه كأعرج أو أعور أصابه القلق وامتنع عن المضي في أعماله، هذا هو التشاؤم والتطير الممنوع. فليتقي الله المسلم وليأخذ بأسباب المشروعة ولا يحدث أسباب لم يشرعها الله على لسان النبي. ومن أمثلة التشاؤم الممنوع التشاؤم بالأزمان كالامتناع عن السفر في شهر صفر والزواج في شهر شوال أو في يوم الأربعاء. فبالحديث الصحيح لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، وفي رواية ولا نوء ولا غول. فالأعيان والأزمان خلق من خلق الله ليس بيدها، لا نفع ولا ضر. نعم. مسألة، وهناك مسألة قد تشكل على بعض الناس، وهي قول صلى الله عليه وسلم إن كان الشؤم ففي ثلاث، في الدابة والمرأة أو البقعة. فالشؤم في هذا الحديث ليس معناه جواز الاعتقاد في هذه الثلاث أنها تنفع وتضر، وإنما يراد به جواز مفارقة هذه الأمور الثلاثة لأنها أعيان مخلوقة قد تكون مشبولة على شر، فهو مقارن لها ومصاحب لها. فإذا رأى المسلم ذلك جاز له أن يفارق تخلصا من شرها المقارن لها، فيبيع الدابة ويفارق الزوجة ويبيع البقعة كما مشروع مفارقة أقران السوء مخافة العدوى. قال تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا بحديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. فكل عين ظهر شرها شرع لك مفارقتها، ظهر شرها شرع لك مفارقتها. واحد تزوج امرأة نزل المصائب على راسه من يوم تزوجها، ها خلاص حيث الله يطلق، لكن هي نفسها ما أتت بشيء، لكن هناك أعيان إن خالطتها وبمخالطتها يحصل لك مثل هذا، فلا تعقد نفسك أو سيارة أو إلى آخره. ولهذا الرواية التي وردت في ذلك قول صلى الله عليه وسلم إن كان الشؤم ففي ثلاثة، هذه رواية ترفع الإشكال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما في شؤم، ولو كان الشؤم ففي هذه الأشياء. وهذه الأشياء ليه؟ لكثرة المخالطة. الإنسان عنده الدابة والمرأة والبيت ما ينفذ محل إقامته، لهذا يحصل كثير من الأمور بالمخالطة. فهناك بيت مثلا تسعد به وكذا فيضيق صدرك إذا حصل لك أنواع من الشرور بقدر الله ليس بالبيت، فتجد عقيدة من البيت خلاص ماشي، سيارة لا ترى فيها خيرا أبدا، كل يوم عند سمكري عند كهربائي خلاص، انتبهت بإخواني؟ فليس هذه الأعيان تأتي بخير أو شر، ولكن يحصل من تقدير الله سبحانه وتعالى عند المخالطة أشياء فتعقد نفسي بس. نعم. وفي امرأة تكون سبب السعد، يبقى أنت رجل عمل مثلا يا دوبك عايش على الكفاف، أول ما تزوجتها في الأسبوع الأول جاءك عقد ب10,000 ريال في السعودية، كانت وش السعد عليك؟ ها؟ وفي واحدة يبقى في السعودية وتزوجها أول أسبوع أرسل له الكفيل قال له خلاص ما أريده انتهت خلاص، وكمان ما له حقوق. نعم. فكل عين ظهر شرها شرع لك مفارقتها، وهذا من الأخذ بالأسباب لا من الشؤم الممنوع. فتأمل يا أخي الفرق بين الشؤم الممنوع والأخذ بالأسباب المشروعة، وفقنا له وإياك للخير. السؤال 70، إهداء ثواب ميت قرآني أو شيء منه وإهداء ثواب ميت يصل إلى المهدي إليه إلى المهدى إليه عند كثير من العلماء وهو الراجح إن شاء الله، كما يصل إليه ثواب الدعاء والصدقة والصوم والحج. وسر ذلك أن الثواب ملك للعامل، فإذا تبرع به أو يعني استحقه يعني إلا إن شاء الله قد يرده الله إذا ما حقق الشرط، فإذا تبرع به وأهداه إلى أخي المسلم أوصله الله إليه. والحقيقة يعني هذا هو القول الراجح من قولي أهل العلم، ولا يتنافى هذا مع قول الله سبحانه وتعالى ولا تزر وزرة وزر أخرى وليس للإنسان إلا ما سعى، وليس للإنسان إلا ما سعى على بابه، ليس لك استحقاق إلا ما سعيت فيه، لكن هذا لا يمنع أن يصلك ما استحقه غيرك إن أهده إليك. الآن الرواتب يا أخوان في آخر الشهر، هل تستحق راتب غيرك؟ لا، كل واحد أعطاك إلا الراتب. طيب واحد أعطاك 50 جنيه من الراتب، هل في مانع؟ تتعارض مع استقلالية كل واحد في راتبه، وليس الإنسان إلا ما سعى، لكن ليس هناك مانع أن يصل سعي غيره لك أنت ما سعيت، لكن سعي غيرك يصل إليك. نعم لا بأس. أما أنا أستحق سعي غيري؟ لا، ما أخذ سعي غيري. فالآية تعلم هي عليه، والإهداء باب آخر، لكن الأفضل والأولى لمن فعل ذلك أن يكون على قاعدة بعض أهل العلم، وهي أن الإنسان يقرأ لله، قراءة لله ليست لإهداء الميت، ثم بعد القراءة إن بدا له أن يهب ذلك لا بأس، إن بدأ له أن يهب ذلك لا بأس، لكن يجعل الأصل إيه؟ أن يقرأ لله، يفعل الطاعة لله، ثم بعد ذلك إن بدأ له أن يهب ذلك لا بأس. وأما إهداء ثواب القرآن أو بعضه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا لم يرد فيه شيء عنه عليه الصلاة والسلام ولا فعله الصحابة، وكل فعل خير من المسلمين فلرسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ثوابه أهداه العامل به أو لم يهده. زي اللي أقول لك أنا هحج السنة عن رسول الله أو هحج عن خديج، زي ما كان بيقول صفوة حجازي أنا ما أدري حججت عن خديبين أو عن صلاح الدين أيوبي وسأحج عن كذا، عمالي أحج مرة عن صلاح الدين أيوبي ومرة عن خديجة. نعم. وكل هذا ليس من عمل المسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يصله مثل أجر كل عامل من عمله، لماذا يا إخواني؟ لأنه الدال عليه، من دل على هدى كان له مثل أجر من عمل به من غير أن ينقص من أجرهم شيء. وهذه الأمور يتحرى فيها الوارد فلا ينبغي التساهل فيها. السؤال 71 والأخير، ما حكم قراءة القرآن في المآتم والحفلات؟ الجواب، وأما قراءة القرآن في المآتم وإحياؤها فإنها لا تجوز لكون المآتم تجديدا للأحزان وإبقاء لذكر المصيبة ونعيا للميت، وكل هذا منهي عنه. وقراءة القرآن لإحياء البدع لا تجوز، ولربما ارتزق به القارئ فيجمع بين سوء النية وعدم موافقة العمل للشرع. ولو كان خيرا سبقنا إليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أفضل ميت وأفضل جنازة وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم يرد إيه قراءة القرآن وعند اجتماع الميت ولا الاجتماع وإحضار مقرئ وغير ذلك، كل هذا إيه لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بهذا نكون قد فرغنا باختصار من هذه الرسالة، وهي الأسئلة والأجوبة في العقيدة مع الوقوف على أهم الأسئلة فيها. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يجعل هذا في ميزان حسنات شيخنا العلامة صالح بن عبد الرحمن الأطرم وفي ميزان حسناتنا جميعا، والله أعلم.